إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، فضائل شهر شعبان، ونحن في هذا الشهر ولله الحمد والمنة. أولا علينا أن نتدبر أن من نعمة الله تبارك وتعالى أن بلغنا إياه، وهذه نعمة. كم من أناس قد ارتحلوا رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين، يود أحدهم لو يدفع ما يدفع فيعود فيصلي ركعتين، ولكن كتب الله عز وجل هذا الأمر. فمن أمد الله له في عمره فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وليري الله من نفسه خيرا، يجتهد ويستعين بالله تبارك وتعالى، فإن الله جل في علاه هو المعين جل في علاه. وقت الإنسان، بل وقت المكلف من ذكر وأنثى، هو خزائن أعماله، هو الخزائن التي يضع فيها أعماله. فهنيئا لمن حرص على أن تكون أعماله موافقة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، واغتنم وقته، لأنه هذا هو الغنم. ولكن المفرط يخسر يوم القيامة ويندم، حتى ولو كان يعني من أهل الجنة، ود لو كان ارتفع. لماذا؟ لأنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، رحمني الله وإياكم برحمته. أما اقتسام منازلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. هذه تكون بما أسلف العبد من أعمال صالحة، فلا يسوي الله بين من كان قليل العمل وكثير العمل. فينبغي لنا أن نكثر من الأعمال الصالحة حتى نقدم على الله تبارك وتعالى ونكون من الصالحين. جزاك الله خير، كتب الله أجرا. نكون من الصالحين بأمر الله تبارك وتعالى. فالوقت أيها المباركون مما ينبغي لنا أن نحرص عليه، لأنه هو عمرنا الذي نعيشه في هذه الحياة، فيغتنم كل واحد منا عمره فيما يقرب إلى الله زلفى، لأن هذا العمر أغلى من نفائس ما يمتلك ابن آدم. لماذا؟ لأنه يقدمه حين القدوم على الله تبارك وتعالى. ولذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحيح لا يعرف قيمة الصحة إلا إذا جاءه المرض ذهبت عنه العافية، وكذلك صاحب الفراغ لا يعرف قيمة فراغه إلا إذا جاءه الشغل. فينبغي لنا، وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بصحة وفراغ، أن نري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعملان فيك، انظر، تبدأ قويا فتيا شابا، ثم مع مرور الأيام يأتي الضعف ويدب. هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فيقول رحمه الله رحمة الأبرار: يعملان فيك، فاعمل فيهما أن تقدم لنفسك حتى تكون ممن يقدم على الله تبارك وتعالى فيسر بما يرى من أعمال صالحة. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تبارك وتعالى: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، يعني لا تكثر النوم، وخاصة عن الفرائض وعما يقرب إلى الله زلفى إياك إياك. سمعنا: فويل للمصلين. قال بعض شراح هذه الآية ومفسر هذه الآية: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارته. هذا الذي يؤخرها عن وقتها، فما بالك بالذي لا يصليها. نسأل الله السلامة والعافية. الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. اجعلهما كما خلقهما الله تبارك وتعالى، واعمل فيهما من الصالحات تكن بأمر الله تبارك وتعالى من الفائزين. كان بعض السلف يقول: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره؟ يعني كلما تقرب يوم ومضى من هذا الشهر يوم، كلما تقرب هذا الشهر لينتهي. يقول: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله. هكذا كل واحد منا لنا أجل قد قدره الله تبارك وتعالى، نسير في هذه الآجال إلى أن تنتهي. نسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. قال: وتقوده حياته إلى موته. هكذا كم قد رأينا من أناس لهم من الصحة، لهم من الجاه، لهم من المال، لهم من كذا وكذا الأولاد، لكن جاءهم الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن علينا أن نهتم بأمر الوقت اهتماما بالغا، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. يضيع، وتعرفون خاصة في زمننا هذا مع الأجهزة التي بين أيدينا، أحيانا مقطع من دقيقة دقيقتين، وخاصة في التيك توك ما شاء الله 20 ب20 دقيقة، اضرب في هكذا، فيضيع علينا من الأوقات ما الله به عليم. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا قبل أن نرحل من هذه الدنيا. ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله في وصية له بديعة، قال: اغتنم رحمك الله حياتك النفيسة، نفيسة غالية ليست رخيصة، اغتنم رحمك الله حياتك النفيسة، واحتفظ بأوقاتك العزيزة. هذه أوقات والله نسأل عنها يوم القيامة. واعلم أن مدة حياتك محدودة، لك أجل معين قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. قال: وأنفاسك معدودة، حتى هذا النفس الذي تخرجه ما بين شهيق وزفير، هذه كلها معدودة علينا. لا يموت أحد وبقي له شهيق أو زفير، وإنما إذا وفاها وانتهى منها كما أراد الله تبارك وتعالى فإنه ينتهي عمره. قال: فكل نفس ينقص به جزء منك، كل نفس تأخذه وأنت فرح أنك تتنفس كذا، هذا ينقص جزءا منك. كما قال الحسن رحمه الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك، يعني ترتحل مرحلة فمرحلة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أولا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بعمل جليل يحبه الله تبارك وتعالى، وهذه الأيام هي فرصته وغيرها من الأيام ولله الحمد والمنة، لكن نحن في أجواء باردة ولله الحمد والمنة، وفي ليل طويل وفي نهار قصير، فهذا موسم للصيام، موسم للصيام، ونسمع ما أعده الله للصائمين حتى نفرح بذلك. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه.
انظر 70 سنة يجعل الله عز وجل بيوم في سبيل الله، قال بعض شراح الحديث في طاعة الله مخلصا لله تبارك وتعالى، وقال بعضهم في الجهاد، لكن الأمر بفضل من الله تبارك وتعالى أوسع، وفضل الله عظيم، فضل الله كبير، نتقرب إليه بالأشياء اليسيرة فيجازينا سبحانه وتعالى بعظيم الدرجات وعظيم الأجور جل في علاه. قلت لكم هذا الموسم موسم غنيمة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عامر بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، حسنه الألباني. فالصوم في هذه الأيام، الأيام الباردة الطيبة المباركة، هذه غنيمة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة باردة يحصل عليها العقلاء من ذكور الأمة وإناثها، لأنهم ماذا؟ يغتنمون أوقاتهم. يقول الخطابي رحمه الله: الغنيمة الباردة يعني السهلة، كما نقول عندنا في العامية: تأتيك على طبق من ذهب، فلا تفرط في مثل هذا، وإنما اغتنم، لأنك لا تدري متى ترحل. والله لو سوفنا فهذا التسويف كما يقول ابن الجوزي أعظم وأكبر جنود إبليس، كل يوم يقول لك تكبر سنة وإن شاء الله يأتي الخير، ويقول لك رمضان يأتي وتفعل كذا، وربما وافاك الأجل لأنك لا تعلم متى يبغتك الأجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: مرحبا بالشتاء تنزل به البركة، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. إذن فرصة عظيمة، فالحياة فرص، نسأل الله يعيننا على ذلك، على اقتنامها واقتناصها، لأنها ربما هي تعود ونحن لا نكون في هذه الحياة، قد ارتحلنا في هذه الدنيا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء، هذه موسمه، هذه الأيام أيامه، ولله الحمد المنة. كان عبيد بن عمير الليثي رحمه الله إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن، قد طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصومكم. فالواحد منا يجتهد ما دام قادرا على الصيام، وإذا كان لا يستطيع لعذر ومرض فإنه ينوي صادقا، والله تبارك وتعالى يكتب له على ما نواه، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى جل في علاه. ثانيا، فضل صيام التطوع. الذي يصوم تطوعا لها فضل عظيم، إذا انتقص العبد من صيامه الواجب عليه فإنه يكمل له من تطوعه، كما في الصلاة وفي غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا كان له تطوع يجبر ما نقص في صيامه، وكذلك صلاته وحجه وهكذا. فينبغي لنا أن نكثر من الصيام، لأننا لا نعلم ما جرح صياما وربما أبطله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، يحفظ صحتها. أما حديث صوموا تصحوا فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يستطيع عنده مال وعنده كذا يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام بالصوم، فإنه له وجاء. دل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، إلى آخر ما قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبا أمامة رضي الله عنه وأرضاه: والوصية للأمة كلها. فقال له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ما يعدله شيء، أمره عظيم. وفي رواية: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ونحن نفرط، والله ولله الحمد والمنة أجواءنا طيبة مباركة، حتى في سياراتنا الأمور، وحتى في أعمالنا، وحتى في مدارسنا، كلها ولله الحمد والمنة أجواءنا طيبة مباركة. كان يتعب الأوائل، الأوائل كانوا يتعبون، يكون في معتمله في الأرض، من بعد الفجر إلى قبيل العصر وأحيانا إلى بعد العصر، وحر الشمس تصليه وكذا وكذا هؤلاء. لكن الآن نحمد الله، علم الله عز وجل أن فينا ضعفا فيسر لنا، نحمد الله ونشكره. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أوزعنا شكرها. جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يعني مات وهو صائم دخل الجنة. يقول المناوي رحمه الله: أي من ختم عمره بصيام يوم، بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه، دخل الجنة مع السابقين الأولين أو من غير سابق عذاب. فانظروا إلى فضل الله تعالى. فعندما تتابع الصيام وهو الحمد لله لا يشق على المكلف، إذا علم أنه لا يستطيع أفطر وكتب الله عز وجل له أجره كأنه صائم بفضل من الله تبارك وتعالى. ذكر ابن رجب علينا وعليه رحمة الله عن بعض السلف أنه كان يقول: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، يعني في أرض المحشر الناس في الحساب، وهم يوضع لهم مائدة يأكلون منها، فيقولون: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون. فيقال لهم: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. فصاحب القيام وصاحب الصيام له عند الله تبارك وتعالى مكانة عظيمة، فلا نفرط ونحن نستطيع في قول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين، يطعمهم الله ويعطيهم من أصناف وألذ الطعام والشراب. بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي من صيامكم في الدنيا. ثالثا أيها المباركون، وهو موضوع هذا اللقاء، فضل صيام شهر شعبان. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وعلى قيامه وعلى الذكر فيه وعلى أداء ما افترض الله عز وجل فيه علينا، وكذلك أن نتقرب بنوافل ما يحبه الله تبارك وتعالى. شهر شعبان شهر مبارك يقع بين رجب وبين رمضان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكثر فيه من الصيام عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يداوم على الصيام، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني كذلك يفطر عليه الصلاة والسلام. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر صيام شهر قط إلا رمضان، تصومه كاملة، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، رواه البخاري. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان ويكثر من صيام هذا الشهر المبارك، كما سيأتي العلة في ذلك كما ذكر ذلك شراح الحديث. جاء في رواية عند مسلم قالت: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قالت كله، وفسرته بعد ذلك بأنه يصومه إلا قليلا، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وعلى الأمة كلها. يقول ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبه. فما دامت أنها فضيلة، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يحبه ربنا تبارك وتعالى. يقول ابن رجب الحنبلي علينا وعليه رحمة الله: وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة، فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور، يزيده عناية يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصنعاني علينا وعليه رحمة الله: وفيه دليل على أنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره. فلنعتني بهذا. لماذا؟ لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يوليه عناية، كان يكثر يصوم في شعبان. أما حديث، وهذه مسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها لأن فيها دعاء، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع أن يدعو المكلف من ذكر وأنثى أن يبلغه الله رمضان وأن يعينه على الصيام والقيام طول السنة. لماذا؟ كان كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، كان المعلى بن فضل رحمه الله يقول: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوا رمضان وانتهوا منه دعوا الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. وهذا من حرصهم، من حرص السلف الصالح علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وورد في دعاء ذكره يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: كان من دعائهم أي السلف: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. فهذا مما ورد وذكره ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر صيام شهر شعبان، فلنكثر منه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعا إلا أنه كان يصل شعبان برمضان، يعني يكثر في شعبان الصيام. وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وهذه الرواية صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا فقد جاء الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال رضي الله عنه: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، فهو الذي كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعض علل لماذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان، منها ما جاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، ما يتنبهون له، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هنيئا لمن رفع عمله وهو صائم. وترفع الأعمال في الأسبوع، في الجمعة ترفع كل 2 وخميس، فهنيئا لمن صام هذين اليومين استطاع، وكان يعني ليس فيه مشقة على نفسه ولا مضرة تتكلف، إنما تصوم فأبشر بخير، لأنه تعرض أعمالك كل يوم 2 وكل يوم 5. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة. إذا الناس مشتغلون غافلون، أن تكن من أهل الطاعة، اغتنم هذا الوقت، اغتنمه ولا تكن معهم غافلا. قال: وأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، يعني بين المغرب والعشاء ندر أن ترى أحدا يصلي، فهذه الوقت يغفل عنه الناس، يكون وقت استراحة، وقت جلسة مع العائلة، وقت كذا، فأنت تغتنم مثل هذا لأنه يغفل الناس عنه، هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فلما قضى صلاته صلاة المغرب قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء، يعني مكث فترة ما بين المغرب والعشاء يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا من الأوقات التي يغفل الناس عنها، يكونون مشغولون، يعني يكونون مشغولين بأمور الحياة وكذا، فاغتنم أنت هذه الفرصة، اغتنمها في البيت. أفضل الصلاة في البيت تكون إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل كما يقول عليه الصلاة والسلام في بيته، لأنه يقول لنا عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، كأنها مقبرة ما يصلى فيها، إنما صلي في بيتك تراك الزوجة تقتدي بك، يراك الأولاد الصغار يقتدون بك. انظر الآن الطفل الذي في سنة أو سنتين يأتي ويصطف بجانبك ويصلي، فيفهم الصلاة منذ صغره، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. فلا نجعل بيوتنا مقابر، وإنما نحييها بالصلاة، لكن إذا جاءت المكتوبة نبادر ونكون في الصفوف الأول، لأن الله تبارك وتعالى كتب علينا ذلك. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: اعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر عند الله تبارك وتعالى، لاشتغال الناس بالعادات والشهوات بما يعتادون عليه. يعني بعضهم جلسته ما تكون إلا بين المغرب والعشاء، وبعضهم بما تهواه نفسه، وبعضهم بما يشتهي وكذا. فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصها على الخير. عندما تنظر هذا الوقت المبارك، كذلك ما بين الظهر إلى العصر، هذا وقت مبارك يغفل عنه الناس، وقت قيلولة وراحة وغداء وكذا. أنت قم فصلي ما كتب الله عز وجل لك، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله: قيل في صوم شعبان إن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، كأنك تتدرب لما سيأتيك من شهر الصبر شهر رمضان، فأنت تهيئ نفسك. وهذه العلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، هذه من العلل، كان يكثر من الصيام عليه الصلاة والسلام في شعبان، قال لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، يكون شاقا عليه، خاصة الأيام الأول لما تكون يعني مفطر طول العام، إلى أن يأتي رمضان تفاجئ المعدة أنها تحتاج وتحتاج، وأنت كنت مدللا لها في ما اشتهته هذه المعدة أعطيتها إياه. فعندما تعودها قبل قدوم رمضان وخاصة في شعبان فإنها تعتاد، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، يستمتع، لأنه ليس واجبا عليه إلا إن كان شيئا نذر به على نفسه أو كفارة أو هنا هو متطوع، يصوم تطوعا، فيجد لها لذة ويجد لها نكهة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. إذن هذه من العلل التي ذكرها شراح الحديث. وفائدة أخرى ذكرها رحمه الله في فضل صيام شعبان، قال: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان. نحن أحيانا نفرط كثيرا في قراءة القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كانت نزلت في كفار قريش إلا أن هجر القرآن أصناف وأنواع، وبعضنا يقرأ في الجمعة إذا حضر مبكرا، وبعضنا ربما في الشهر مرة، وربما بعضنا لا يعرف القرآن إلا في رمضان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. إذن أيها المباركون، كونك تحب عمل الخير وفعل الخير لا بد أن تكون موافقا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأنه بعض الناس لما يأتي شعبان أو يأتي غيره من الأشهر يأتون ببدع لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولا جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحبها يأثم لا يكسب أجرا، إنما يحمل وزرا، نسأل الله السلامة والعافية. وهو ما جاء في هذا الشهر في شهر شعبان، وهو ليلة النصف من شهر شعبان، هذه لا بد فيها من تفصيل حتى يتنبه إلى ما هو ينبغي لنا أن نحرص عليه وما ينبغي لنا أن نبتعد عنه ونحذره، حتى نكون ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ففيها من الأعمال ما صح، وفيها من الأعمال ما لم يصح ولم يثبت. وصاحب العقل الذي يكرمه الله بالعقل عليه أن يتتبع ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإلا كان من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. ليلة النصف من شعبان ورد فيها حديث عند ابن ماجة وغيره، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من هذا الشهر يطلع الله تبارك وتعالى على إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والحديث هذا صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذه كرامة من الله يجعلها لخلقه، يكرمهم بهذا، يغفر لمن لا يشرك بالله تبارك وتعالى، ويغفر كذلك لمن لا يكون مشاحنا. ونريد أن نعرف من هو المشاحن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ذكره شراح الحديث. واحد، صاحب البدعة، هذا المشاحن، صاحب البدعة المبتدع في دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. مسألة عظيمة البدع، فلا يهون منها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها. هذا الأول. والثاني، الذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشاحن الذي يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لهم قيمتهم رضوان الله عليهم أجمعين، بل قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الثالث، المشاحن التارك لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. هذا أيضا من المشاحن، من معنى المشاحن الذي ورد في هذا الحديث، بأنه الذي يترك سنة نبينا محمد ويتبع هواه، أو يتبع ما مال إليه عقله ويرجحه ويجعله أفضل مما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع، المخاصم المعادي للمسلم لأخيه المسلم من غير سبب شرعي. أما الذي يبغض في الله ويحب في الله، هذا هنيئا له، فهذه أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، أن توالي في الله، أن تعادي في الله، هذه مرتبة عظيمة. لكن يكون في قلبك شحناء على الصالحين من عباد الله، وعلى الصالحات، تكون المرأة عندها شحناء، هذا الذي يكون من ضمن الذين لا يغفر الله عز وجل لهم. ودليل ذلك ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل من لا يشرب إلا اثنين بينهما شحنة، بينهم خصومة وعداوة، من أجل مطامع الدنيا، ليس من أجل الدين، وإنما من أجل حظوظ النفس فقط، لأنه عنده مال أكثر مني أنا أكرهه وأنا أحقد عليه، وكذا لأنه عنده دار أكبر من داري أنا أفعل. هذا لا يجوز ولا يليق بمؤمن ولا مؤمنة، فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. مسألة جاء عند أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. صححه الألباني، يعني أنه إذا جاء بعد 15 يوما من شعبان وكنت قبل ذلك لا تصوم فلا تشرع في الصيام، هذا معنى الحديث. لكن للعلماء توجيه أيضا ولهم شروحات ينبغي لنا أن نفهمه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، يعني بما قبل النصف من شعبان، أو وافق عادة له بأن كانت عادته صوم الاثنين والخميس. لكن الذي له الاثنين والخميس تلحقه في النصف الأول، فيكون معتادا على صيامها، لأنها ماذا؟ أيام قليلة، ونحن أيام قليلة وينتصف عندنا شعبان. فمن أراد أن يصوم بعده فليقدم قبل شعبان يوما يومين ما استطاع عليه، حتى يخرج من هذا النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعضهم يصوم صياما عليه كفارة أو نذر أو كذا، هذا يصومه حتى لو كان بعد النصف الأول من شعبان، وكذلك ما كان في حقه واجبا فإنه يصومه. كذلك إذا جاءت الأيام البيض وهو كان معتادا على صيامها، وإن كان الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تكون في النصف الأول فيصومها ولله الحمد والمنة. وكذلك كثير من أهل العلم ذكروا مثل هذا، سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، فقال هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني. انظروا إلى احترام العلماء، هذا من أقرانه رحمهم الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، ما فكر في شيء، بل إنه صححه وصح عنده أيضا، لأن جبلا مثل هذا في الحديث صحح هذا الحديث، وهو العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله. قال والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، يعني لا تبدأ من السادس عشر وما بعده فتبدأ. قال أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، قال وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم، ليس تحريما، إنما هو للكراهة يقول فقط، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله، إلا من له عادة بصوم فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان، انتهى كلامه رحمه الله تبارك. مما وضع من الأحاديث المكذوبة وكذا في ليلة النصف من شعبان جاءت أحاديث ضعيفة بل موضوعة، فعلينا أن نتنبه لها وأن نحذرها وأن نحذر منها، لأن كثير من أهل البيوت يفعل ذلك، وعندهم هذه شعبان له ليلة تكون حتى فيها من الأكل يضعون وكذا وكذا، فعلينا أن نتقي الله وأن نكون من أهل السنة ونحذر البدع ولو كانت في نظرنا مزينة مزخرفة، فكل بدعة ضلالة كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله، الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين. انظر، حتى وإن ذكرها من يعتد به حتى لو كان من العلماء وذكرت هذه وهي منكرة ضعيفة موضوعة لا يذهب إليها أحد، لا بد أن نكون مع الكتاب والسنة، نخاف أن نأتي ببدعة، حتى لو ربما صاحب هذا الكتاب ما بلغه هذا الحديث، ربما اجتهد فأخطأ، فله أجره في اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه، لكن لا يقلد ولا يتابع في مثل هذا. قال ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غلط في ذلك. انظر، العلماء يوجهون وينصحون ويخافون على الأمة، حتى وإن كان الذي ذكرها له مكانة عالية ومن العلماء، إلا أنه لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة بما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الشوكاني علينا وعليه رحمة الله، قال حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى الله له كل حاجة إلى آخره، وهو موضوع، حديث موضوع مكذوب على النبي، وضعه الوضاع، يعني ما له طريق صحيح ولا له طريق يعتضد به، إنما هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكذوب عليه، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، يعني كل ذي عقل ينظر إلى هذا الحديث يعرف أنه ليس عليه مشكاة النبوة ولا أنوار النبوة، يعرف أنه وضع من الوضاعين نسأله، ورجاله مجهولون وقد روي من طريق ثانية كلها موضوع. انظر العلماء انظر النصح منهم رحمهم الله رحمة الأبرار إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. إذن لو رأيت واحد يأتي بهذا فقل له اتق الله، اتق الله، لا يراك أحد فيتبعك فتحمل وزر هذا العمل وتحمل أوزار من عمل بهذا العمل إلى يوم القيامة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. أيضا ما قال العلامة تقي الدين رحمه الله: فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها ومنها صلاة الألفية، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. فعلينا أن ننأى بأنفسنا أن نوصف بالجهل أو بالبدعة، نسأل الله. مسألة حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحيائها. بعض الناس لا يقوم الليل إلا في هذه الليلة، يرى أن لها فضيلة ومزية، ولا يصوم إلا هذا اليوم فقط، يوم النصف من شعبان. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فمن زعم أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام فقد خالف ما دل عليه القرآن. هذا مخالفة. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان: إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة. انظر، بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر. إذن ما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتعد عنه. وقال أيضا في جواب آخر: ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح، كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها، وهي ليلة ليس لها خصوصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة. وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية فهو قول ضعيف، فلا يجوز أن تخص بشيء، هذا هو الصواب وبالله التوفيق، انتهى كلام. مسألة أخرى: ما إذا انتصف شهر شعبان ولم يكن صام في نصفه الأول شيئا؟ روى أبو داود هذا الحديث الذي مر معنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني هذا ما دامت أنك ما صمت قبل فترك الصيام أولى. وسمعنا قوله، قول ابن عثيمين علينا وعليه: لا يكون للتحريم وإنما للكراهة، للكراهة. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا الأمر حتى نكون من أهل السنة الذين يقتفون السنة. ينهى أيضا في آخر شعبان صيام يوم الشك، يقترب رمضان فيقول الواحد احتياطا لأن الناس يرون يتراءون الهلال، هذه سنة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30. فيخرج الناس ينظرون، ينظرون إلى رؤية الهلال، هذا الذي في قلبه شك يأتي ويصوم هذا اليوم يوم الشك، وهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل له كان يصوم يومه فليصم ذلك اليوم. مثلا واحد اعتاد على أن يصوم صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء ووافق هذا اليوم الذي صامه يوم شك، لا يمنع ولله الحمد منه. كان معتادا أن يصوم الاثنين والخميس وجاء الخميس هذا يوم الشك، فإنه يجوز له أن يصوم. لماذا؟ لأنه يصومه لأنه كان معتادا على صيامه صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنحذر أن نتقدم هذا الشهر بصيام يوم أو بقيامه. أيضا مما أود أن أذكر به نفسي وإياكم إجمال، وسامحوني أطلت عليكم بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ما يضعه الإنسان لنفسه في هذا الشهر في شعبان، يحاول أن يضع له كما نقول جدولا، يعني يحاول كذا إمكانه. لماذا؟ لأنه يجعله نصب عينيه فيجتهد بأمر الله تبارك وتعالى. أولا يسارع بالتوبة ويكثر من الاستغفار، لأنه هو على أنه ربما يمر عليه ويأتيه، يمر عليه شعبان ويأتيه رمضان، لكن ربما لا يبلغ ذلك، فيكثر من التوبة والاستغفار. هكذا المكلف من ذكر وأنثى ليل نهار بعدد أنفاسه لا بد أن يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ويعود قلبه ولسانه على التوبة والاستغفار كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الإكثار من تلاوة القرآن، يتخذ وردا يوميا، يأخذ له جزء نصف جزء ما استطاع، إذا كان لا يحفظ يردد ما يحفظه، فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فكيف إذا قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. كان رجل يقوم الليل وما عنده إلا قل هو الله أحد، يقومها يرددها، فسمعه آخر فكأنه تقال لها، يرى أنها قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. فليس أحد منا معذور، يقرأ الفاتحة ويرددها ويتمعن فيها، يتمعن في ما جاء فيها. عندما يقرأ الحمد لله، أنا أحمد الله على كل نعمة أنعم بها علي، سمعي وبصري، أني بين أهلي، وأني كذا، وأني أتنفس هواء، وأني هذه نعم، ويحمد الله تبارك وتعالى أن جعله مسلما، هذه نعم عظيمة، هذه في كلمة الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى. كذا يكثر من قراءة القرآن. أيضا أن يسامح، أن يكون من المتسامحين، ولا نجعل يوما مخصصا للمسامحة كما يفعل بعض الناس، قريبا وتأتي الرسائل مسامحة قبل رمضان وكذا، هذا لا يجوز، يوضع لها يوم محدد. إنما لا بد أن تتحلل من صاحبك، من قريبك، من الذي أخطأت في حقه، قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم يوم القيامة، يأتي وقد شتمت هذا وقذفت هذا وضربت هذا وأخذت ما، فيعطى هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإذا فنيت انتهت حسناتك أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليك على ظهرك فتسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله. تذهب تلك الصلوات وذلك الصيام وتلك الأذكار، لماذا؟ لأن عندك خصوما كثر، خصوم أنت افتريت عليهم، آذيتهم، لم تراعهم حق الأخوة الإيمانية، فعلينا أن نتنبه وأن تكون قلوبنا نقية صافية سليمة، نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. منها أيضا أن يعود الإنسان نفسه على الصيام من ذكر وأنثى، يعود حتى لو كان صغيرا، تعود على الصيام، تقول له سيقبل عليك شهر إن شاء الله، ترتاض نفسك على هذا وتتعتاد نفسك، فيعود نفسه. وأيضا يعود نفسه على الصدقة وعلى الصلة وعلى البذل وعلى العطاء دائما، على فعل الخيرات، يعود نفسه كذلك على قيام الليل. لماذا؟ لأنه يأتي في رمضان قيام ليل، فتكون قبل ذلك أنت قد اعتدت على ذلك. بعض الناس يصلي ركعتين وخرج، قال تكسرت رجلاي، لا ما اعتاد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني لو نصف ساعة أو ساعة قام الإمام وسلمت معه ثم ذهبت ونمت على فراشك، أنت كتبت لك قيام ليلة كاملة، فضل من الله عظيم، فلا نفرط. أيضا محاسبة النفس وتذكيرها بالأيام التي تمر منا، نقطعها ولا ننتبه لها، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجر، يدنيك من قبرك، لأن الله أعطانا عمرا محدودا، أنت كل يوم ينقص منك يوم، كل يوم يمر من عمرك ينقص يوم، وهكذا إلى أن تنتهي الأيام. سأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، فضائل شهر شعبان، ونحن في هذا الشهر ولله الحمد والمنة، أولا علينا أن نتدبر أن من نعمة الله تبارك وتعالى أن بلغنا إياه، وهذه نعمة. كم من أناس قد ارتحلوا رحم الله موتانا وموت المسلمين أجمعين، يود أحدهم لو يدفع ما يدفع فيعود فيصلي ركعتين، ولكن كتب الله عز وجل هذا الأمر، فمن أمد الله له في عمره فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وليري الله من نفسه خيرا، يجتهد ويستعين بالله تبارك وتعالى، فإن الله جل في علاه هو المعين جل في علاه. وقت الإنسان، بل وقت المكلف من ذكر وأنثى، هو خزائن أعماله، هو الخزائن التي يضع فيها أعماله، فهنيئا لمن حرص على أن تكون أعماله موافقة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، واغتنم وقته، لأنه هذا هو الغنم. ولكن المفرط يخسر يوم القيامة ويندم، حتى ولو كان يعني من أهل الجنة، ود لو كان ارتفع. لماذا؟ لأنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، رحمني الله وإياكم برحمته. أما اقتسام منازلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. هذه تكون بما أسلف العبد من أعمال صالحة، فلا يسوي الله بين من كان قليل العمل وكثير العمل. فينبغي لنا أن نكثر من الأعمال الصالحة حتى نقدم على الله تبارك وتعالى ونكون من الصالحين. جزاك الله خير، كتب الله أجرك. نكون من الصالحين بأمر الله تبارك وتعالى. فالوقت أيها المباركون مما ينبغي لنا أن نحرص عليه، لأنه هو عمرنا الذي نعيشه في هذه الحياة، فيغتنم كل واحد منا عمره فيما يقرب إلى الله زلفى، لأن هذا العمر أغلى من نفائس ما يمتلك ابن آدم. لماذا؟ لأنه يقدمه حين القدوم على الله تبارك وتعالى. ولذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحيح لا يعرف قيمة الصحة إلا إذا جاءه المرض ذهبت عنه العافية، وكذلك صاحب الفراغ لا يعرف قيمة فراغه إلا إذا جاءه الشغل. فينبغي لنا، وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بصحة وفراغ، أن نري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعملان فيك، انظر، تبدأ قويا فتيا شابا، ثم مع مرور الأيام يأتي الضعف ويدب. هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فيقول رحمه الله رحمة الأبرار: يعملان فيك فاعمل فيهما. أنت قدم لنفسك حتى تكون
ممن يقدم على الله تبارك وتعالى فيسر بما يرى من أعمال صالحة. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تبارك وتعالى: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، يعني لا تكثر النوم، وخاصة عن الفرائض وعما يقرب إلى الله زلفى إياك إياك. سمعنا: فويل للمصلين. قال بعض شراح هذه الآية ومفسر هذه الآية: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارته. هذا الذي يؤخرها عن وقتها، فما بالك بالذي لا يصليها. نسأل الله السلامة والعافية. الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. جعلهما كما خلقهما الله تبارك وتعالى، واعمل فيهما من الصالحات تكن بأمر الله تبارك وتعالى من الفائزين. كان بعض السلف يقول: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره؟ يعني كلما تقرب يوم ومضى من هذا الشهر يوم، كلما تقرب هذا الشهر لينتهي. يقول: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله. هكذا كل واحد منا لنا أجل قد قدره الله تبارك وتعالى، نسير في هذه الآجال إلى أن تنتهي. نسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. قال: وتقوده حياته إلى موته. هكذا كم قد رأينا من أناس لهم من الصحة، لهم من الجاه، لهم من المال، لهم من كذا وكذا الأولاد، لكن جاءهم الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن علينا أن نهتم بأمر الوقت اهتماما بالغا، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. يضيع، وتعرفون خاصة في زمننا هذا مع الأجهزة التي بين أيدينا، أحيانا مقطع من دقيقة دقيقتين، وخاصة في التيك توك ما شاء الله 20 ب20 دقيقة، اضرب في هكذا، فيضيع علينا من الأوقات ما الله به عليم. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا قبل أن نرحل من هذه الدنيا. ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله في وصية له بديعة، قال: اغتنم رحمك الله حياتك النفيسة، نفيسة غالية ليست رخيصة، اغتنم رحمك الله حياتك النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة. هذه أوقات والله نسأل عنها يوم القيامة. واعلم أن مدة حياتك محدودة، لك أجل معين قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. قال: وأنفاسك معدودة، حتى هذا النفس الذي تخرجه ما بين شهيق وزفير، هذه كلها معدودة علينا. لا يموت أحد وبقي له شهيق أو زفير، وإنما إذا وفاها وانتهى منها كما أراد الله تبارك وتعالى فإنه ينتهي عمره. قال: فكل نفس ينقص به جزء منك، كل نفس تأخذه وأنت فرح أنك تتنفس كذا، هذا ينقص جزءا منك. كما قال الحسن رحمه الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك، يعني ترتحل مرحلة فمرحلة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أولا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بعمل جليل يحبه الله تبارك وتعالى، وهذه الأيام هي فرصته وغيرها من الأيام ولله الحمد والمنة، لكن نحن في أجواء باردة ولله الحمد والمنة، وفي ليل طويل وفي نهار قصير، فهذا موسم للصيام، موسم للصيام، ونسمع ما أعده الله للصائمين حتى نفرح بذلك. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. انظر، 70 سنة يجعل الله عز وجل بيوم في سبيل الله. قال بعض شراح الحديث: في طاعة الله مخلصا لله تبارك وتعالى، وقال بعضهم في الجهاد، لكن الأمر بفضل من الله تبارك وتعالى أوسع، وفضل الله عظيم. فضل الله كبير، نتقرب إليه بالأشياء اليسيرة فيجازينا سبحانه وتعالى بعظيم الدرجات وعظيم الأجور جل في علاه. قلت لكم هذا الموسم موسم غنيمة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عامر بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، حسنه الألباني. فالصوم في هذه الأيام، الأيام الباردة الطيبة المباركة، هذه غنيمة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة باردة يحصل عليها العقلاء من ذكور الأمة وإناثها، لأنهم ماذا يغتنمون أوقاتهم. يقول الخطابي رحمه الله: الغنيمة الباردة يعني السهلة، كما نقول عندنا في العامية: تأتيك على طبق من ذهب فلا تفرط في مثل هذا، وإنما اغتنم لأنك لا تدري متى ترحل. والله لو سوفنا فهذا التسويف كما يقول ابن الجوزي أعظم وأكبر جنود إبليس، كل يوم يقول لك تكبر سنة وإن شاء الله يأتي الخير، ويقول لك رمضان يأتي وتفعل كذا، وربما وافاك الأجل لأنك لا تعلم متى يبغتك الأجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: مرحبا بالشتاء تنزل به البركة، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. إذن فرصة عظيمة، فالحياة فرص، نسأل الله يعيننا على ذلك، على اقتنامها واقتناصها، لأنها ربما هي تعود ونحن لا نكون في هذه الحياة، قد ارتحلنا في هذه الدنيا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء، هذه موسمه، هذه الأيام أيام ولله الحمد المنة. كان عبيد بن عمير الليثي رحمه الله إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن، قد طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصومكم. فالواحد منا يجتهد ما دام قادرا على الصيام، وإذا كان لا يستطيع لعذر ومرض فإنه ينوي صادقا، والله تبارك وتعالى يكتب له على ما نواه، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى جل في علاه. ثانيا، فضل صيام التطوع. الذي يصوم تطوعا لها فضل عظيم، إذا انتقص العبد من صيامه الواجب عليه فإنه يكمل له من تطوعه، كما في الصلاة وفي غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا كان له تطوع يجبر ما نقص في صيامه، وكذلك صلاته وحجه وهكذا. فينبغي لنا أن نكثر من الصيام، لأننا لا نعلم ما جرح صيامه وربما أبطله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، يحفظ صحتها. أما حديث صوموا تصحوا فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يستطيع عنده مال وعنده كذا يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام بالصوم، فإنه له وجه. دل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، إلى آخر ما قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبا أمامة رضي الله عنه وأرضاه: والوصية للأمة كلها، فقال له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ما يعدله شيء، أمره عظيم. وفي رواية: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ونحن نفرط، والله ولله الحمد والمنة أجواؤنا طيبة مباركة، حتى في سياراتنا الأمور، وحتى في أعمالنا، وحتى في مدارسنا، كلها ولله الحمد والمنة أجواؤنا طيبة مباركة. كان يتعب الأوائل، الأوائل كانوا يتعبون، يكون في معتمله في الأرض من بعد الفجر إلى قبيل العصر، وأحيانا إلى بعد العصر، وحر الشمس تصليه وكذا هؤلاء. لكن الآن نحمد الله، علم الله عز وجل أن فينا ضعفا فيسر لنا، نحمد الله ونشكره. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أوزعنا شكرها. جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، يعني مات وهو صائم دخل الجنة. يقول المناوي رحمه الله: أي من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين أو من غير سابق عذاب. فانظروا إلى فضل الله تعالى، فعندما تتابع الصيام وهو الحمد لله لا يشق على المكلف، إذا علم أنه لا يستطيع أفطر وكتب الله عز وجل له أجره كأنه صائم بفضل من الله تبارك وتعالى. ذكر ابن رجب علينا وعليه رحمة الله عن بعض السلف أنه كان يقول: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، يعني في أرض المحشر الناس في الحساب وهم يوضع لهم مائدة يأكلون منها، فيقولون: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون. فيقال لهم: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. فصاحب القيام وصاحب الصيام له عند الله تبارك وتعالى مكانة عظيمة، فلا نفرط ونحن نستطيع في قول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين، يطعمهم الله ويعطيهم من أصناف وألذ الطعام والشراب بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي من صيامكم في الدنيا. ثالثا أيها المباركون، وهو موضوع هذا اللقاء، فضل صيام شهر شعبان. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وعلى قيامه وعلى الذكر فيه وعلى أداء ما افترض الله عز وجل فيه علينا، وكذلك أن نتقرب بنوافل ما يحبه الله تبارك وتعالى. شهر شعبان شهر مبارك يقع بين رجب وبين رمضان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكثر فيه من الصيام عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يداوم على الصيام، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني كذلك يفطر عليه الصلاة والسلام. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر صيام شهر قط إلا رمضان، تصومه كاملة، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، رواه البخاري. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان ويكثر من صيام هذا الشهر المبارك، كما سيأتي العلة في ذلك كما ذكر ذلك شراح الحديث. جاء في رواية عند مسلم قالت: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قالت كله، وفسرته بعد ذلك بأنه يصومه إلا قليلا، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وعلى الأمة كلها. يقول ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبه. فما دامت أنها فضيلة نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يحبه ربنا تبارك وتعالى. يقول ابن رجب الحنبلي علينا وعليه رحمة الله: وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور، يزيده عناية يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصنعاني علينا وعليه رحمة الله: وفيه دليل على أنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره. فلنعتني بهذا. لماذا؟ لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يوليه عناية، كان يكثر يصوم في شعبان. أما حديث، وهذه مسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها لأن فيها دعاء، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع أن يدعو المكلف من ذكر وأنثى أن يبلغه الله رمضان وأن يعينه على الصيام والقيام طول السنة. لماذا؟ كان كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، كان المعلى بن فضل رحمه الله يقول كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوا رمضان وانتهوا منه دعوا الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. وهذا من حرصهم، من حرص السلف الصالح علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وورد في دعاء ذكره يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال كان من دعائهم أي السلف: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. فهذا مما ورد وذكره ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر صيام شهر شعبان، فلنكثر منه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان، يعني يكثر في شعبان الصيام. وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وهذه الرواية صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا فقد جاء الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال رضي الله عنه: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، فهو الذي كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعض علل لماذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان، منها ما جاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، ما يتنبهون له، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هنيئا لمن رفع عمله وهو صائم. وترفع الأعمال في الأسبوع، في الجمعة ترفع كل 2 وخميس، فهنيئا لمن صام هذين اليومين، استطاع وكان يعني ليس فيه مشقة على نفسه ولا مضرة تتكلف، إنما تصوم فأبشر بخير، لأنه تعرض أعمالك كل يوم 2 وكل يوم 5. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة. إذا الناس مشتغلون غافلون، أن تكن من أهل الطاعة، اغتنم هذا الوقت، اغتنمه ولا تكن معهم غافلا. قال: وأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، يعني بين المغرب والعشاء ندر أن ترى أحدا يصلي، فهذه الوقت يغفل عنه الناس، يكون وقت استراحة، وقت جلسة مع العائلة، وقت كذا، فأنت تغتنم مثل هذا لأنه يغفل الناس عنه، هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فلما قضى صلاته صلاة المغرب قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء، يعني مكث فترة ما بين المغرب والعشاء يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا من الأوقات التي يغفل الناس عنها، يكونون مشغولون، يعني يكونون مشغولين بأمور الحياة وكذا، فاغتنم أنت هذه الفرصة، اغتنمها في البيت. أفضل الصلاة في البيت تكون إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل كما يقول عليه الصلاة والسلام في بيته، لأنه يقول لنا عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، كأنها مقبرة ما يصلى فيها، إنما صل في بيتك، تراك الزوجة تقتدي بك، يراك الأولاد الصغار يقتدون بك، انظر الآن الطفل الذي في سنة أو سنتين يأتي ويصطف بجانبك ويصلي، فيفهم الصلاة منذ صغره، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. فلا نجعل بيوتنا مقابر، وإنما نحييها بالصلاة، لكن إذا جاءت المكتوبة نبادر ونكون في الصفوف الأول، لأن الله تبارك وتعالى كتب علينا ذلك. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: اعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر عند الله تبارك وتعالى لاشتغال الناس بالعادات والشهوات بما يعتادون عليه. يعني بعضهم جلسته ما تكون إلا بين المغرب والعشاء، وبعضهم بما تهواه نفسه، وبعضهم بما يشتهي وكذا. فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصها على الخير. عندما تنظر هذا الوقت المبارك، كذلك ما بين الظهر إلى العصر، هذا وقت مبارك يغفل عنه الناس، وقت قيلولة وراحة وغداء وكذا. أنت قم فصلي ما كتب الله عز وجل لك، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله: قيل في صوم شعبان إن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، كأنك تتدرب لما سيأتيك من شهر الصبر شهر رمضان، فأنت تهيئ نفسك. وهذه العلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، هذه من العلل، كان يكثر من الصيام عليه الصلاة والسلام في شعبان. قال: لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، يكون شاقا عليه، خاصة الأيام الأول لما تكون يعني مفطر طول العام، إلى أن يأتي رمضان تفاجئ المعدة أنها تحتاج وتحتاج، وأنت كنت مدللا لها فيما ما اشتهته هذه المعدة أعطيتها إياه. فعندما تعودها قبل قدوم رمضان وخاصة في شعبان فإنها تعتاد، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، يستمتع، لأنه ليس واجبا عليه إلا إن كان شيئا نذر به على نفسه أو كفارة أو كذا. هنا هو متطوع، يصوم تطوعا، فيجد لها لذة ويجد لها نكهة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال: فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. إذن هذه من العلل التي ذكرها شراح الحديث. وفائدة أخرى ذكرها رحمه الله في فضل صيام شعبان، قال: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان. نحن أحيانا نفرط كثيرا في قراءة القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كانت نزلت في كفار قريش، إلا أن هجر القرآن أصناف وأنواع، وبعضنا يقرأ في الجمعة إذا حضر مبكرا، وبعضنا ربما في الشهر مرة، وربما بعضنا لا يعرف القرآن إلا في رمضان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. إذن أيها المباركون، كونك تحب عمل الخير وفعل الخير لا بد أن تكون موافقا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأنه بعض الناس لما يأتي شعبان أو يأتي غيره من الأشهر يأتون ببدع لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولا جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحبها يأثم لا يكسب أجرا، إنما يحمل وزرا، نسأل الله السلامة والعافية. وهو ما جاء في هذا الشهر في شهر شعبان، وهو ليلة النصف من شهر شعبان، هذه لا بد فيها من تفصيل حتى يتنبه إلى ما هو ينبغي لنا أن نحرص عليه، وما ينبغي لنا أن نبتعد عنه ونحذره، حتى نكون ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ففيها من الأعمال ما صح، وفيها من الأعمال ما لم يصح ولم يثبت. وصاحب العقل الذي يكرمه الله بالعقل عليه أن يتتبع ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإلا كان من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. ليلة النصف من شعبان ورد فيها حديث عند ابن ماجة وغيره، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من هذا الشهر يطلع الله تبارك وتعالى على إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والحديث هذا صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذه كرامة من الله يجعلها لخلقه، يكرمهم بهذا، يغفر لمن لا يشرك بالله تبارك وتعالى، ويغفر كذلك لمن لا يكون مشاحنا. ونريد أن نعرف من هو المشاحن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ذكره شراح الحديث. واحد، صاحب البدعة، هذا المشاحن صاحب البدعة المبتدع في دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. مسألة عظيمة البدع، فلا يهون منها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها. هذا الأول. والثاني، الذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشاحن الذي يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لهم قيمتهم رضوان الله عليهم أجمعين، بل قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الثالث، المشاحن التارك لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. هذا أيضا من المشاحن، من معنى المشاحن الذي ورد في هذا الحديث، بأنه الذي يترك سنة نبينا محمد ويتبع هواه، أو يتبع ما مال إليه عقله ويرجحه ويجعله أفضل مما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع، المخاصم المعادي للمسلم لأخيه المسلم من غير سبب شرعي. أما الذي يبغض في الله ويحب في الله هذا هنيئا له، فهذه أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، أن توالي في الله، أن تعادي في الله، هذه مرتبة عظيمة. لكن يكون في قلبك شحناء على الصالحين من عباد الله وعلى الصالحات، تكون المرأة عندها شحناء، هذا الذي يكون من ضمن الذين لا يغفر الله عز وجل لهم. ودليل ذلك ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل من لا يشري به إلا اثنين بينهما شحنة، بينهم خصومة وعداوة، من أجل مطامع الدنيا ليس من أجل الدين، وإنما من أجل حظوظ النفس فقط، لأنه عنده مال أكثر مني أنا أكرهه وأنا أحقد عليه، وكذا لأنه عنده دار أكبر من داري أنا أفعل. هذا لا يجوز ولا يليق بمؤمن ولا مؤمنة، فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. مسألة جاء عند أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، صححه الألباني، يعني أنه إذا جاء بعد 15 يوما من شعبان وكنت قبل ذلك لا تصوم فلا تشرع في الصيام، هذا معنى الحديث. لكن للعلماء توجيه أيضا ولهم شروحات ينبغي لنا أن نفهمه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، يعني بما قبل النصف من شعبان، أو وافق عادة له بأن كانت عادته صوم الاثنين والخميس. لكن الذي له الاثنين والخميس تلحقه في النصف الأول، فيكون معتادا على صيامها لأنها ماذا؟ أيام قليلة، ونحن أيام قليلة وينتصف عندنا شعبان، فمن أراد أن يصوم بعده فليقدم قبل شعبان يوما يومين ما استطاع عليه، حتى يخرج من هذا النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعضهم يصوم صياما عليه كفارة أو نذر أو كذا، هذا يصومه حتى لو كان بعد النصف الأول من شعبان، وكذلك ما كان في حقه واجبا فإنه يصومه. كذلك إذا جاءت الأيام البيض وهو كان معتادا على صيامها وإن كان الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تكون في النصف الأول فيصومها ولله الحمد والمنة. وكذلك كثير من أهل العلم ذكروا مثل هذا. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فقال: هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني. انظروا إلى احترام العلماء، هذا من أقرانه رحمهم الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، ما فكر في شيء، بل إنه صححه وصحح عنده أيضا، لأن جبلا مثل هذا في الحديث صحح هذا الحديث، وهو العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله. قال: والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، يعني لا تبدأ من السادس عشر وما بعده فتبدأ. قال: أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله قال: وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم، ليس تحريما، إنما هو للكراهة يقول فقط، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله، إلا من له عادة بصوم فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. مما وضع من الأحاديث المكذوبة وكذا في ليلة النصف من شعبان جاءت أحاديث ضعيفة بل موضوعة، فعلينا أن نتنبه لها وأن نحذرها وأن نحذر منها، لأن كثير من أهل البيوت يفعل ذلك، وعندهم هذه شعبان له ليلة تكون حتى فيها من الأكل يضعون وكذا وكذا، فعلينا أن نتقي الله وأن نكون من أهل السنة ونحذر البدع ولو كانت في نظرنا مزينة مزخرفة، فكل بدعة ضلالة كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين. انظر، حتى وإن ذكرها من يعتد به حتى لو كان من العلماء وذكرت هذه وهي منكرة ضعيفة موضوعة لا يذهب إليها أحد، لا بد أن نكون مع الكتاب والسنة، نخاف أن نأتي ببدعة، حتى لو ربما صاحب هذا الكتاب ما بلغه هذا الحديث، ربما اجتهد فأخطأ، فله أجره في اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه، لكن لا يقلد ولا يتابع في مثل هذا. قال: ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غلط في ذلك. انظر، العلماء يوجهون وينصحون ويخافون على الأمة، حتى وإن كان الذي ذكرها له مكانة عالية ومن العلماء، إلا أنه لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة بما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الشوكاني علينا وعليه رحمة الله قال: حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى الله له كل حاجة إلى آخره، وهو موضوع، حديث موضوع مكذوب على النفس، وضعه الوضاع، يعني ما له طريق صحيح ولا له طريق يعتضد به، إنما هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكذوب عليه، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، يعني كل ذي عقل ينظر إلى هذا الحديث يعرف أنه ليس عليه مشكات النبوة ولا أنوار النبوة، يعرف أنه وضع من الوضاعين نسأله، ورجاله مجهولون وقد روي من طريق ثانية كلها موضوع. انظر العلماء، انظر النصح منهم رحمهم الله رحمة الأبرار إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. إذن لو رأيت واحد يأتي بهذا فقل له اتق الله، اتق الله لا يراك أحد فيتبعك، فتحمل وزر هذا العمل وتحمل أوزار من عمل بهذا العمل إلى يوم القيامة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. أيضا ما قال العلامة تقي الدين رحمه الله: فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها، ومنها صلاة الألفية، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. فعلينا أن ننأى بأنفسنا أن نوصف بالجهل أو بالبدعة، نسأل الله. مسألة: حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحيائها. بعض الناس لا يقوم الليل إلا في هذه الليلة، يرى أن لها فضيلة ومزية، ولا يصوم إلا هذا اليوم فقط، يوم النصف من شعبان. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فمن زعم أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام فقد خالف ما دل عليه القرآن. هذا مخالفة. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان: إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة. انظر، بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر. إذن ما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتعد عنه. وقال أيضا في جواب آخر: ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح، كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها، وهي ليلة ليس لها خصوصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة. وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية فهو قول ضعيف، فلا يجوز أن تخص بشيء، هذا هو الصواب وبالله التوفيق، انتهى كلام. مسألة أخرى: ما إذا انتصف شهر شعبان ولم يكن صام في نصفه الأول شيئا؟ روى أبو داود هذا الحديث الذي مر معنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني هذا ما دامت أنك ما صمت قبل فترك الصيام أولى. وسمعنا قوله، قول ابن عثيمين علينا وعليه: لا يكون للتحريم وإنما للكراهة، فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا الأمر حتى نكون من أهل السنة الذين يقتفون السنة. ينهى أيضا في آخر شعبان صيام يوم الشك، يقترب رمضان فيقول الواحد احتياطا لأن الناس يرون يتراءون الهلال، هذه سنة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30. فيخرج الناس ينظرون، إلى رؤية الهلال، هذا الذي في قلبه شك يأتي ويصوم هذا اليوم يوم الشك، وهذا لا يجوز أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل له كان يصوم يومه فليصم ذلك اليوم. مثلا واحد اعتاد على أن يصوم صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء ووافق هذا اليوم الذي صامه يوم شك، لا يمنع ولله الحمد منه. كان معتادا أن يصوم الاثنين والخميس وجاء الخميس هذا يوم الشك، فإنه يجوز له أن يصوم. لماذا؟ لأنه يصومه لأنه كان معتادا على صيامه صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنحذر أن نتقدم هذا الشهر بصيام يوم أو بقيامه. أيضا مما أود أن أذكر به نفسي وإياكم إجمال، وسامحوني أطلت عليكم بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ما يضعه الإنسان لنفسه في هذا الشهر في شعبان، يحاول أن يضع له كما نقول جدولا، يعني يحاول قدر إمكانه. لماذا؟ لأنه يجعله نصب عينيه فيجتهد بأمر الله تبارك وتعالى. أولا يسارع بالتوبة ويكثر من الاستغفار، لأنه هو على أنه ربما يمر عليه ويأتيه، يمر عليه شعبان ويأتيه رمضان، لكن ربما لا يبلغ ذلك، فيكثر من التوبة والاستغفار. هكذا المكلف من ذكر وأنثى ليل نهار بعدد أنفاسه لا بد أن يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ويعود قلبه ولسانه على التوبة والاستغفار كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الإكثار من تلاوة القرآن، يتخذ وردا يوميا، يأخذ له جزء نصف جزء ما استطاع، إذا كان لا يحفظ يردد ما يحفظه، فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فكيف إذا قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. كان رجل يقوم الليل وما عنده إلا قل هو الله أحد، يقومها يرددها، فسمعه آخر فكأنه تقال لها، يعني أنها قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لا تعدل ثلث القرآن. فليس أحد منا معذور، يقرأ الفاتحة ويرددها ويتمعن فيها، يتمعن في ما جاء فيها. عندما يقرأ الحمد لله، أنا أحمد الله على كل نعمة أنعم بها علي، سمعي وبصري، أني بين أهلي، وأني كذا، وأني أتنفس هواء، وأني هذه نعم، ويحمد الله تبارك وتعالى أن جعله مسلما، هذه نعم عظيمة، هذه في كلمة الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى. كذا يكثر من قراءة القرآن. أيضا أن يسامح، أن يكون من المتسامحين، ولا نجعل يوما مخصصا للمسامحة كما يفعل بعض الناس، قريبا وتأتي الرسائل مسامحة قبل رمضان وكذا، هذا لا يجوز، يوضع لها يوم محدد. إنما لا بد أن تتحلل من صاحبك، من قريبك، من الذي أخطأت في حقه، قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم يوم القيامة، يأتي وقد شتمت هذا وقذفت هذا وضربت هذا وأخذت ما، فيعطى هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإذا فنيت انتهت حسناتك أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليك على ظهرك فتسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله، تذهب تلك الصلوات وذلك الصيام وتلك الأذكار. لماذا؟ لأن عندك خصوما كثر، خصوم أنت افتريت عليهم، آذيتهم، لم تراعهم حق الأخوة الإيمانية. فعلينا أن نتنبه وأن تكون قلوبنا نقية صافية سليمة، نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. منها أيضا أن يعود الإنسان نفسه على الصيام من ذكر وأنثى، يعود حتى لو كان صغيرا، تعود على الصيام، تقول له سيقبل عليك شهر إن شاء الله، ترتاض نفسك على هذا وتتعتاد نفسك، فيعود نفسه. وأيضا يعود نفسه على الصدقة وعلى الصلة وعلى البذل وعلى العطاء دائما، على فعل الخيرات، يعود نفسه كذلك على قيام الليل. لماذا؟ لأنه يأتي في رمضان قيام ليل، فتكون قبل ذلك أنت قد اعتدت على ذلك. بعض الناس يصلي ركعتين وخرج، قال تكسرت رجلاي، ما اعتاد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني لو نصف ساعة أو ساعة قام الإمام وسلمت معه ثم ذهبت ونمت على فراشك، أنت كتبت لك قيام ليلة كاملة، فضل من الله عظيم. فلا نفرط. أيضا محاسبة النفس وتذكيرها بالأيام التي تمر منا، نقطعها ولا ننتبه لها، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، يدنيك من قبرك، لأن الله أعطانا عمرا محدودا، أنت كل يوم ينقص منك يوم، كل يوم يمر من عمرك ينقص يوم، وهكذا إلى أن تنتهي الأيام. سأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.